ذكرنا أن فيه إيش فوائد غير ما سبق، لكن ما أدري من الذي سبق إيش. نعم طيب، في استدل بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها. مسعود معنا ولا رأي؟ ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب، لقوله فإنها لهم في الدنيا، واللام للإباحة، وإن شئت فقل للاختصاص، وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام. ولهذا بعض أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، واستدلوا بقول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين. وجد دلالة من الآية أنه لولا أنهم عذبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة. ومن جملة ما ذكروا أنهم لا يطعمون الطعام، أنهم لا يطعمون الطعام، وإطعام الطعام أعلاه الزكاة، وتاركها لا يكفر، فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، إذا قيل إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها، فالكافر من باب أول، وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع، والإخبار عن واقع لا يدل على جواز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال اليهود النصارى، قال فمن، فأخبر بأننا سنركب ذلك وأكد ذلك، ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. كذلك أخبر أن الضعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وهذا المراد به استسباب الأمن، وليس المراد أن ذلك جائز، فالإخبار عن الواقع كونا وقدرا لا يدل على جوازه شرعا. فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونها ولا يبالون، ولكن هذا ليس إقرارا لهم عليها. فإن قال قائل إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا التقدير يجب أن ننكر عليه، قلنا لا يجب، لأن الواجب في دعوة الكافر أن نبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة. فدل هذا على أننا نأمرهم أولا أن يسلموا. نعم يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام، كشرب الخمر مثلا وما أشبه ذلك، نمنعهم من هذا لأن هذا محرم عندنا، ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم فيها. لماذا؟ لأن المؤمن له الآخر، وقد قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى، وهذا عام. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الآخرة وما فيها من النعيم لقوله ولكم في الآخرة. ومن فوائده من فوائد الحديث أنه ينبغي أن يسل الإنسان بما فاته من نعيم الدنيا. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سل المؤمنين، يعني ذكر لهم ما يتسلون به، وهو أنها لنا في الآخرة، والآخرة ليست ببعيدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان، إن لم نقل يجب على الإنسان، أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. من أين أخذت؟ من قوله ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أصل في السنة، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وله أصل من فعل الرسول، حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت حيي، وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد، فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام واستحياء منه، لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخجل. أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجل وتكرمه معه امرأته ألا تخجل؟ أنا أخجل، ما أدري أن تستعجلون أو لا، نعم أخجل وأسرع. فالصحابيان أسرع خجلا لا شك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال إنها صفية. ولهذا تعجب رضي الله عنه قال يا رسول سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. طيب، المهم أنه ينبغي الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم، له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس، تحس ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك، فقلت له إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل، وأقسمت على ذلك فلا بأس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها